الله وسلم عليك سيدي ومولاي. صلى الله عليك وعلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك استشهدت بين يديك. السلام عليك وعلى ابن عمك الغريب المظلوم مسلم ابن عقيل. يا وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العداء. يا غريبا يكابدها جائحة رسول الحسين ونعم الرسول. رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد خذلوا وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. بكتك دمايا يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السايا فناياك فيها غدا الطايا. طائحة رموك من القايا أسروا مسلما رموك من القايا أرتقوك فهل سلمت فيك من جايا من جارحة بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. من خلال هذه الآية المباركة نريد أن نتحدث هذه الليلة عن أهمية الثقافة السننية وأثرها في حياة الإنسان. وحديثنا عن موضوع الثقافة السننية وأهميتها يندرج في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من الثقافة السننية، والنقطة الثانية في بيان أهمية الثقافة السننية، والنقطة الثالثة في بيان قنوات الثقافة السننية. نجي أولا إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من مصطلح الثقافة السننية. عندما ترجع إلى الآية المباركة، الآية المباركة تقول قد خلت من قبلكم سنن فانظروا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تقرأ في آية أخرى في القرآن لم تجد لسنة الله تبديلا. تقرأ في آية ثالثة ولا تجد لسنتنا تحويلا. قرآن في مجموعة من آياته يعبر بمصطلح السنن، يعبر بمفردة السنن، قد خلت من قبلكم سنن، لم تجد لسنتنا، لا تجد لسنتنا تحويلا، وهكذا. مقصود من السنن ما هو؟ شنو المقصود من السنن؟ المقصود من السنن السنن الكونية. شلون يعني السنن الكونية؟ السنن الكونية عبارة عن الظواهر الخارجية المضطردة التي تتولد عن مجموعة من الأسباب التكوينية، الظواهر الخارجية التي يعيشها الإنسان والمتولدة عن مجموعة من الأسباب التكوينية يعبر عنها بأنها سنن كونية. هذه السنن الكونية على قسمين، عندنا سنن كونية فردية وعندنا سنن كونية جمعية يعبر عنها بالسنن التاريخية. شنو الفرق بين السنن الكونية الفردية والسنن الكونية الجمعية؟ السنن الكونية الفردية هي عبارة عن الظواهر الخارجية التي يعيشها الإنسان وتتولد عن أسباب كونية يتفرد بها بنفسه. شلون مثلا؟ خل أضرب لك أمثلة. مثلا من جملة السنن الكونية زوال النعم بسبب الذنوب، هذه سنة من سنن الكون ولكنها سنة فردية، ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ما أنعم الله على عبد بنعمة فسلبها إياه حتى يذنب ذنبا يستحق بذلك السلب. ما أنعم الله على عبد بنعمة فسلبها إياه، أي نعمة يهبها الله للإنسان ويفتقدها الإنسان؟ يقول الإمام: لا يسلبها الله من الإنسان حتى يذنب ذنبا يستحق بذلك السلب. إذن هذه سنة كونية فردية، بسبب ذنب الإنسان تحدث هذه السنة الكونية. مثلا من السنن الكونية الفردية، السنة الكونية المضطردة بين موت الفجأة وبين أكل اللحم المذبوح على الطريقة غير الشرعية، ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يموت آكل الميتة إلا فجأة. آكل الميتة، المراد من الميتة في الاصطلاح الفقهي والميتة في الاصطلاح الروائي، المراد من الميتة ليس ما مات حتف أنفه فقط، لا، مراد من الميتة المذبوح على الطريقة غير الشرعية، أو بعبارة أدق، المراد من الميتة غير المذكى، سواء غير المذكى مات حتف أنفه أو لا ذبح على الطريقة غير الشرعية. الإمام الصادق عليه السلام يقول: هناك سنة كونية بين أكل اللحم غير المذكى وبين موت الفجأة، لا يموت آكل الميتة إلا فجأة. هذه سنة كونية فردية. سنة كونية فردية أخرى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يبينها لنا في حديث آخر، يقول الإمام: اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال. قيل له: يا ابن رسول الله، وما هي الحالقة؟ قال: هي قطيعة الرحم. وإذا الإمام يوضح لنا بأن هنالك سنة كونية بين قطيعة الرحم وبين اختتام عمر الإنسان وبين زوال عمر الإنسان وحياة الإنسان. إذا عندنا مجموعة من السنن الكونية يعبر عنها بالسنن الكونية الفردية التي تحدث نتيجة أعمال الإنسان نفسه. في المقابل عندنا سنن كونية جمعية ويعبر عنها بالسنن التاريخية. شنو السنن الكونية الجمعية؟ هي التي تتولد عن أفعال المجموع، لا عن أفعال شخص بوحده، عن أفعال المجتمع، عن أفعال المجموعة بتمامها تتولد هناك سنن كونية. شلون؟ مثلا الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر يحدثنا عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا ظهر الزنا كثر موت فجأة، وإذا منعت الزكاة منعت الأرض بركتها، وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال بأيدي الأشرار، وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. الإمام الباقر بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله يحدثنا عن مجموعة من السنن الكونية التاريخية، السنن الكونية الجمعية التي تتولد عن أفعال المجموع، مثل: إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة. إذن عندنا سنن كونية فردية وعندنا سنن كونية جمعية أو سنن كونية تاريخية. الثقافة السننية عندما نقول ثقافة سننية المراد من الثقافة السننية معرفة الأسباب الكونية التي تتولد عنها الظواهر الخارجية والاجتماعية والربط بين الأسباب وبين المسببات. ثقافة السننية أن يتعرف الإنسان على أسباب الظواهر الخارجية والاجتماعية التي يعيشها في حياته. هذا هو المقصود من مصطلح الثقافة السننية. انجي إلى بيان النقطة الثانية وهي بيان أهمية الثقافة السننية. عندما نرجع إلى آيات القرآن الكريم، القرآن ينبهنا على ضرورة الثقافة السننية. شوف لاحظ القرآن ماذا يقول. القرآن يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. القرآن من خلال آياته ينبهنا إلى ضرورة الثقافة السننية، أن نكون محيطين بثقافة السنن. ليش القرآن يركز على أهمية الثقافة السننية؟ لماذا؟ هذا يعود لأمور ثلاثة. الأمر الأول هو السيطرة على السنن الكونية. الإنسان في الحياة إما أن يسيطر على السنن الكونية وإما أن تسيطر عليه السنن الكونية، أحد حالين. إما أن يسيطر الإنسان في حياته على السنن الكونية من خلال السيطرة على أسبابها، وإما أن تسيطر عليه السنن الكونية. السنة الكونية مي سنة إجبارية، لا تفقد الإنسان اختياره وحريته، لا، السنة الكونية تبقي للإنسان مجال الاختيار وتبقي للإنسان حريته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنالك مجال وحرية واختيار للإنسان في السيطرة على أسباب السنن الكونية. شلون الإنسان يسيطر على السنن الكونية؟ لا يمكن أن يسيطر الإنسان على السنن الكونية عوض أن تسيطر عليه إلا إذا كان صاحب معرفة وصاحب ثقافة سننية، يعرف الأسباب ويعرف سنن الكون وعن أي شيء هي تتولد. إذا كان صاحب ثقافة سننية استطاع أن يسيطر على السنن، وإذا لم يكن صاحب ثقافة سننية سيطرت عليه السنن الكونية من حيث لا يشعر. إذن أهمية الثقافة السننية، أولا لأن الثقافة السننية تجعل عند الإنسان مقدرة على السيطرة عليها، هذا أولا. ثانيا الأمر الثاني الذي تبرز عنه أهمية الثقافة السننية هو الرقي إلى مدارج الكمال. ما يمكن أن يرقى الإنسان إلى مدارج الكمال إلا عن طريق الثقافة السننية. الإنسان بطبيعته بغريزته بفطرته يحب أن يكون إنسانا كاملا. شلون الإنسان يصل إلى مدارج الكمال وكيف يرقى إلى مراتب الكمال؟ عن طريق الثقافة السننية. الثقافة السننية أحد عوامل الوصول إلى الكمال وإحدى عوامل الوصول إلى الكمال. شلون؟ خل أبين لك. مثلا الآن من الكمال والصفات الكمالية التي يتطلبها الإنسان مبدأ الغيرة، أن يكون الإنسان غيورا. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال إن الغيرة من الإيمان، وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال إن الله يحب من عباده الغيور. الغيرة صفة كمالية ومبدأ كمالي يحمله الإنسان. هذا المبدأ شلون يحمله الإنسان وكيف يسيطر عليه وكيف يحافظ عليه؟ عن طريق الثقافة السننية. إذا لم توجد عنده ثقافة سننية أمكن أن يزول وأن يذهب ويتلاشى عنه مبدأ الغيرة. شلون؟ لأن من جملة عوامل ذهاب روح الغيرة عن الإنسان أسباب كونية، من جملتها أكل اللحم المذبوح على الطريقة غير الشرعية. أنا الآن أذهب إلى مطعم من المطاعم، إلى مقهى من المقاهي، بوفية من البوفيات، وأكل اللحم من غير أن أعرف بأن هذا لحم مذكى أو غير مذكى، أو مثلا أستمع لإخبار الثقة المعظم الهندي اللي يشتغل في المطعم يقول هذا ثقة، أو نعم هذا هو الثقة الجليل إذا قال هذا مذكى. هناك أسباب كونية مترابطة، سنن كونية مترابطة. ما هي؟ أكل اللحم غير المذكى يفقد الإنسان كمالا من كمالاته. ما هو هذا الكمال؟ هو كمال الغيرة. الغيرة على عرضه، الغيرة على دينه، الغيرة على مجتمعه، الغيرة على مبادئه. الإنسان إذا صار يأكل اللحوم غير المذكاة فقد الغيرة وفقد كمال الغيرة. إذن الثقافة السننية لها دور في المحافظة على الكمال والوصول إلى الكمال. أضرب لك مثال آخر. من الكمال الذي يطمح إليه الإنسان الولد الصالح. الإنسان من جملة الكمال الذي يطمح إليه الولد الصالح، أن يحصل على ولد صالح. شلون الإنسان يحصل على ولد صالح ولا يكون ولده فاسدا؟ الروايات تقول هناك سنن كونية دخيلة في صلاح الولد وفي فساد الولد ولو على نحو الاقتضاء. شلون يعني؟ مثلا الآن تسمع في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات في الرواية عنه ولا صوت ولا هوى، اجتمعت علتان على معلول واحد. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. ليش النبي يقول اختاروا لنطفكم؟ هذا ما رضى نحكي أيضا. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. يعني ماذا؟ يعني هناك سنة كونية وعلاقة وترابط بين العرق الذي يختاره الإنسان أو تختاره المرأة وبين منتوجه وبين ثمرته. لذلك وردت الروايات لا تزوجوا شارب الخمر، وردت الروايات لا تزوج المخنث، وردت الروايات لا تتزوج المرأة غير العفيفة، وهكذا. الروايات عندما تنبه على هذه الأمور من أجل أن يصل الإنسان إلى الكمال، لأن هنالك سنن كونية من وراء هذه الأمور. إنسان عندما يختار عرقا نظيفا عرقا طاهرا، السنة الكونية تنتج له ولدا صالحا، وإذا اختار عرقا فاسدا وعرقا ملوثا، السنة الكونية على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلة التامة تنتج له ولدا سيئا وولدا فاسدا. إذا الإنسان شلون يحذر من هذه الأمور ويحافظ على مراتب الكمال وصفات الكمال؟ عن طريق الثقافة السننية. إذا كانت لديه ثقافة سننية استطاع أن يرقى إلى مدارج الكمال، واستطاع أن يحافظ على صفات الكمال. هذا اثنين. الأمر الثالث الذي تنتج عنه أهمية الثقافة السننية، تنمية روح الطهارة الاجتماعية. المجتمع وروح الطهارة فيه، الطهارة من الأمراض المعنوية والطهارة من الأمراض المادية. شلون نحافظ على طهارة المجتمع؟ أنا الآن إنسان أعيش في هذا المجتمع وأنت تعيش في هذا المجتمع، شلون نحافظ على طهارة مجتمعنا؟ طهارته من الأمراض المادية، الأوبئة المنتشرة، الأمراض المنتشرة، شلون نحافظ على طهارته من الأمراض المعنوية ومن الأمراض الأخلاقية؟ لا يمكن المحافظة على طهارة المجتمع إلا عن طريق الثقافة السنية. لما المجتمع يكون صاحب ثقافة سننية يبقى المجتمع مجتمع طاهر. لما المجتمع يفقد الثقافة السننية تتحول مجموعة من الظواهر الاجتماعية إلى أمراض اجتماعية مادية ومعنوية. ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. تشوف ابتلاءات متعددة تنتشر في المجتمع. هذه الابتلاءات، هذه الأمراض، هذه الأوبئة من أين؟ الإمام يبين لنا بأن هناك سنن كونية. كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله إذا غضب على أمة ولم ينزل عليها العذاب، إذا غضب على مجتمع من المجتمعات ولم ينزل به العذاب، ماذا يصنع؟ قصر أعمارها وأغلى أسعارها، ولم تغزر أنهارها ولم تزك ثمارها، وحبس عنها أمطارها وسلط عليها شرارها. الإمام عليه السلام يبين لنا سنن كونية: قصر الأعمار، غلاء الأسعار، حبس الأمطار، هذا لم يأتي من فراغ وإنما جاء نتيجة مجموعة من السنن الكونية. شلون المجتمع يتخلص من هذه الأمراض؟ شلون المجتمع يتخلص من هذه الأوبئة؟ لا يمكن أن يتخلص المجتمع منها وأن يحافظ على طهارته إلا عن طريق تنمية الثقافة السننية. القرآن إذن عندما يأمرنا بالثقافة السننية، لأن الثقافة السننية تترتب عليها أمور مهمة في صالح الفرد وفي صالح المجتمع. النقطة الثالثة من حديثنا والأخيرة هي بيان قنوات الثقافة السننية. شلون أنا أكون عندي ثقافة سننية؟ ما هي القنوات التي من خلالها أكون ثقافة السنن؟ هنا عندنا قنوات ثلاث. القناة الأولى القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو أول من نبه على ثقافة السنن. ما يوجد عندنا ولا كتاب سماوي نبه على وجود السنن الكونية والسنن التاريخية سوى القرآن. أول من نبه على مسألة السنن وفلسفة السنن الكونية هو القرآن في العديد من آياته، ودعا إلى فهم الكون فهما سننيا، ودعا إلى إلغاء النظرة الخاطئة أن ما يوجد في الكون من ظواهر إنما هي ظواهر تولدت فجأة وصدفة من غير أسباب ومن غير عوامل. القرآن يقول هذه نظرة خاطئة، كل ما في الكون من ظواهر وكل ما يعيشه الإنسان من ظواهر فهو سنن كونية لها أسبابها ولها عواملها. لذلك أول مصدر من مصادر الثقافة السننية القرآن. من هنا تتأكد الأطروحة التي يطرحها السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف في تفسير القرآن. السيد الصدر يقول نحن في تفسير القرآن بحاجة إلى تفسيره تفسيرا موضوعي، لا نكتفي بتفسير القرآن تفسيرا تجزئيا. نحن عندنا منهجان في تفسير القرآن. المنهج الأول وهو المنهج الذي يدرج عليه جميع المفسرين، وهو التفسير التجزئي، يفسر القرآن آية آية بغض النظر عن ارتباط الآيات وعلاقتها مع بعضها البعض. يبدأ في تفسير السورة القرآنية آية آية وكل آية منفكة عن الآية الأخرى. سيد الصدر يقول نحن بحاجة إلى التفسير الموضوعي للقرآن، لا نفسر القرآن تجزئيا وإنما نفسره بحسب المواضيع بحسب الموضوعات. الآن عندنا في القرآن ما يقارب 20 آية تتحدث عن السنن الكونية، أو أكثر من 20 آية. يقول السيد الصدر نحن نحتاج أن نجمع هذه الآيات ونفسرها تفسيرا مترابطا من أجل أن نخرج بثقافة سننية وقرآنية موسعة وعميقة ودقيقة لآيات القرآن. فالقرآن أيها الإخوة هو المصدر الأول للثقافة السننية. فيه نبأ من كان قبلكم، يقول الإمام الصادق عليه السلام، فيه نبأ من كان قبلكم وخبر من يأتي بعدكم ونحن نعلم بذلك كله. قرآن تعرض إلى سيرة الماضين وإلى تاريخهم من أجل أن يستنتج الإنسان السنن الكونية من خلال القرآن. هذا أولا. المصدر الثاني من مصادر الثقافة السننية روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الأحاديث الشريفة. لأن القرآن وإن تحدث عن الثقافة السننية وتحدث عن قواعدها وبعض نماذجها، ولكن لم يتحدث عن جميع أبعاد الثقافة السننية، لا سيما الثقافة السننية الفردية. من الذي أشبعها ومن الذي بينها ومن الذي أوضح أبعادها؟ هم الأئمة من آل محمد صلى الله وسلامه عليهم، وضحوا لنا الكثير من الآداب ووضحوا لنا الكثير من السنن التي إذا تعرفنا عليها استطعنا أن نصل إلى مدارج الكمال، واستطعنا أن نعيش روح الطهارة في المجتمع. لذلك ما يمكن للإنسان أن يكتفي بالقرآن بوحده، بل لا بد أن يرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لمعرفة الثقافة السننية. وقد مر عليك في أثناء الموضوع كثير من الروايات عن أهل البيت التي تتحدث والتي تحدثت عن بعض أنواع السنن الكونية. هذا القناة الثانية والمصدر الثاني. القناة الثالثة والمصدر الثالث للثقافة السننية وبه الختام هو التأريخ. التأريخ، تأريخ الأمم الغابرة، تأريخ المسلمين، تأريخ المجتمعات. شلون التأريخ؟ يعني الواحد لما يجي يقرأ التاريخ تكون عنده ثقافة سننية؟ لا، احنا عندنا أمران، عندنا قراءة التاريخ هذا أمر، وعندنا تفسير التاريخ هذا أمر آخر. قراءة التاريخ لا تولد عند الإنسان ثقافة سننية، الذي يولد عند الإنسان ثقافة سننية تفسير التاريخ. عندما الإنسان يقرأ سيرة الأمم الغابرة، سيرة الأمم التي عاش فيها الأنبياء، سيرة المجتمعات، ويفسر الظواهر التاريخية والاجتماعية التي كانت تعيشها تلك المجتمعات ويربط بين الظواهر وبين الأسباب، هنا الإنسان يستطيع يحصل ثقافة سننية ويصل إلى ثقافة سننية. إذن تفسير التأريخ وليس قراءة التأريخ، تفسير التأريخ بمعنى معرفة أسباب الظواهر والربط بين الظواهر بعضها بالبعض يولد عند الإنسان ثقافة سننية. أنت الآن لما نجي مثلاً إلى مجتمع الكوفة، مجتمع الكوفة كمجتمع من المجتمعات، تريد تستنتج بعض السنن الكونية من خلال تأريخ مجتمع الكوفة. زين، مجتمع الكوفة كظاهرة من الظواهر التي عاشها هي ظاهرة تسلط الأشرار. يعني مجتمع الكوفة كان محلا لسلطنة الأشرار من بعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، استلم الحكم معاوية وولى على أرض الكوفة من أشبعها ذلا وهوانا وأشبعها ظلما وجورا، شر بعد شر وطاغية بعد طاغية إلى هذا اليوم، ومجتمع الكوفة يعيش تحت ظل الطغاة. زين، انت لما تقرأ هذه الظاهرة في مجتمع الكوفة، هذه الظاهرة من أين جاءت؟ تسلط الأشرار. الأئمة في الروايات علمونا بأنها ماذا؟ بأنها سنة كونية. هذه السنة الكونية ما هو سببها؟ يحتاج الإنسان أن يقرأ تأريخ الكوفة ويفسر ذلك التأريخ. قراءة التأريخ ما تكفي، تفسير ذلك التأريخ. عندما يستولي الطغاة على مجتمع الكوفة بأي سبب؟ ما هي العوامل التي أدت إلى استيلاء ابن زياد وسيطرته على مجتمع الكوفة؟ ثم ما هي العوامل التي أدت لاستيلاء الحجاج على مجتمع الكوفة وسيطرته على مجتمع الكوفة؟ يجي الإنسان يحلل ما هي الأسباب. لعل من جملة الأسباب تمردهم على أهل البيت عليهم السلام. والإنسان عندما يقرأ روايات الإمام الحسين عليه السلام وأدعية الإمام الحسين ولا سيما في يوم عاشوراء، يجد بأن الإمام الحسين عليه السلام كان يركز على الدعاء على مجتمع الكوفة، ذلك المجتمع الذي غدر به، ذلك المجتمع الذي غدر بأبيه، ذلك المجتمع الذي غدر بأخيه، ذلك المجتمع الذي غدر بابن عمه مسلم بن عقيل. أما بعد، فإني باعث لكم أخي وثقتي والمفضل عندي، كما في رواية الشيخ الطريحي عليه الرحمة، والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. متى بعثه الحسين؟ بعد أن جاءت له الرسائل، الرسالة تلو الرسالة والكتاب تلو الكتاب، يطالبون الحسين بالقدوم إلى الكوفة، أن اقدم فإنما تقدم على جند لك مجندة. وبعث بمسلم بن عقيل وبايعه الآلاف، الآلاف بايعوا مسلما، 18,000 بايعوا مسلما نائبا عن الحسين عليه السلام. بعد ذلك ماذا؟ غدروا بمسلم بين عشية وضحاها، نعم بين عشية وضحاها، وإذا به بأبي وأمي يدخل إلى مسجد الكوفة يريد أن يصلي بالناس، يصلي مسلم وتزدحم الألوف المؤلفة من ورائه، الكل يريد أن يتشرف بالصلاة خلفه، والكل يريد أن يصلي خلف نائب الحسين، وإذا مسلم لا يرى إلا 6 من الرجال. جاء ابن زياد وأعمل الإعلام المعادي والمواجه وفرق الأعداء عن مسلم العقيد. 6 من الرجال صلى بهم بأبي وأمي، خرج وخرجوا أراد أن يرى رجلا يدله على قارعة الطريق فلم يجد أحد، رجل واحد فله ولا عشيرة في أرض الكوفة. شي يسوي المسلم؟ إلى أين يذهب؟ إلى أين يتوجه؟ صار بأبي وأمي يخدق خط الأشواق، يخرج من طريق ويدخل في آخر، يدخل إلى سكة ويخرج إلى أخرى، لعله يصل إلى مكان يأوي إليه، بينما هو بأبي وأمي يدور من طريق إلى آخر ومن سكة إلى أخرى، وإذا به يرى امرأة واقفة على باب بيتها. الغريب أمضه العطش، أنهكه الجوع، أقبل إلى المرأة، أمت الله هل أجد عندك شربة من الماء؟ فإني عطشان. تقول الرواية دخلت المرأة تأتي بالماء لمسلم، ما أدرى الرواية تنقل شيء، أنا لا أتحمل أن أقرأ هذا المعنى أو أسمع به، ما أدرى أنت شنو مقدار تحملك. تقول الرواية لما دخلت المرأة جلس مسلم بجلاله وعظمته على عتبة باب بيته. الله أكبر، مسلم بن عقيل من هو في جلالته وعظمته، وإذا به يجلس على عتبة باب الأجانب. أخذت الشربة، أقبلت إليه، شرب الماء، أخذتها، أرجعتها، عادت، وإذا الرجل الغريب لا زال جالسا على عتبة بابه. قالت له: أيها الغريب، إنك رجل أجنبي ولا يصح لك الجلوس على باب داري. قالت: شربت الماء، لا توقف على الباب، عيب على مثل كأنك جليل وشوفتك يا شهم تنهار روح الهلك القمر غرق والنجم دار قام سلمى قالت هلك في وين قالها في المدينة اريد صوتك وياي الليله ليله مسلم ابن عقيلها قالت هلك في وين قالها في المدينه وعنها انطردنا والدهر جاير على عمي علي ومسلم انا اللي يذكرونه انت مسلم على الرحب وسع سيدي ومولاي ادخلت هدارها قدمت اليه الطعام والشراب صارت تكثر الدخول والخروج عليه اقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد سألها ما بالك امه هذه الليلة تكثرين الدخول والخروج الى هذه الدار قالت له بني بني اننا اضفنا هذه الليلة سيدي الغريب مسلم ابن عقيل حتى لم صنعت يا أمه ما إن أصبح الصباح حتى أقبل الرجل إلى قصر الإمارة البشارة البشارة يا أمير فهذه أمنا تضيف الأعداء إن مسلم بن عقيل في دارنا وأما ما كان من أمر مولانا مسلم بن عقيل فإنه لم ينم تلك الليلة أقبلت إليه طوعة ما لي أراك ما رقدت البارحة قال لها لقد غفت عيناي قليلا فرأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول العجل العجل يا مسلم الوحى الوحى يا مسلم فإنا مشتاقون إليك ما إن أتم كلامه وإذا به يسمع وقع حوافر الخيول يا الله تسلح بسيفه تدرع بمدرعته خرج إليهم أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى حمل عليهم وحملوا عليه كاد أن يفليهم عن آخرهم فبعثوا إلى ابن الأشعث أن مدنا بالخيل والرجال آجركم الله فأقبلت الخيل والرجال ودارت على مولانا مسلم بن عقيل وهو يحمل عليهم بحملاته العلوية وضرباته الهاشمية آجركم الله فحفروا له حفيرا ما زال يقاتلهم وإذا به قد وقع في الحفيرة يا الله أقبلوا إليه أقبل إليه أحدهم يحمل رمحا طويلا وطعن مسلما في صدره يا الله أخذوا سلاحا هذا أول غدركم يا أهل الكوفة آجركم الله وطاعة تصيح على السطح وجهه الكثيرة ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموثوق طايح بالحسر قادوه مثل الطير مكسور الجنة وظلت تناديهم يا هل كوفان رحمه هذا اخو الكرار حيدر لا تسحبه، خلوه يمشي براحته قلبي شعبته، خافوا من الله ما لكم مذهب ولا، وظلت تنادي يا عظمها خجلتي بي شبيدي ولي حرمه وضعيفه ومقدره، لو يتركونك كانت قلبي وداوي كانت لمت من كيدهم سلم على، قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام، بوصيت كان بهالبلد طب ويتام، قولي ترى مسلم يبلغكم. يا الله اخذوه الى قصر الامام وجد شربة من الماء على باب القصر اراد ان يشرب، قال احدهم والله لا تذوق قطرة منها حتى تذوق الحميم. يا الله رق احدهم قدم اليه الشربة اراد ان يشرب فامتلأت الشربة دما، أراد أن يشرب ثانية امتلأت الشربة دما، أويل على العطشان أراد أن يشرب ثالثة فتضاقضت ثنايا. يا الله عظم الله أجوركم، أدخلوه على ابن زياد فلم يسلم، سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة، أينك يا بكر بن حمران، اصعد بمسلم إلى أعلى القاب واضرب عنقا. يا الله صعدوا بمسلم وهو يسبح الله ويهلله، قال دعني أصلي ركعتين، آجركم الله أم هله اللعين يصلي صلاته، ما إن أتم صلاته وإذا باللعين قد شهر سيفه وفتح باعه وضرب مسلما على عنقه. الله بجانب القاب، هذا يقول سيقتل، هذا يقول سيسجن، هذا يقول سيبعث به إلى يزيد، بينما الناس ينظرون وإذا بجسد مسلم قد ألقي من أعلى القاب تكسرت عظامه، الناس ينظرون هل هذا جسد مسلم أم هو جسد غيره. يا شيعة عظم الله أجوركم، وإذا بالرأس الشريف يتدحرج على أرض الكوفة أمام مناد ومسلم. وصف الجسد لبى من قصر الإمارات ويزيد لأرض الشام راحت له بشار، وكان يترجى حسين وانقطعت أخباره، وزينب تقل شباب مسلم يا ضي النعم، قالها الخبر عندي يا مهجة سر الوجود، مسلم من الكوفة يا نور العين ميعود، كني يشوف النار بسوق الغنم ممدود.
جروا بأسواقهم على السنوية
حديث فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين ويعلم